بالون جون أوزوالت، إشعياء، الجلسة 6، عيس. من 9 إلى 12. علامة حقوق الطبع والنشر 2024، جون أوزوالت وتيد هيلبرانت. هذا هو الدكتور جون أوزوالت في تعليمه عن سفر إشعياء. هذه هي الجلسة رقم 6، إشعياء الإصحاحات من 9 إلى 12. إنه لمن دواعي سروري أن نرى كل واحد منكم هنا. شكرا لقدومك. لنبدأ بالصلاة. أيها الأب، نحن نفرح بحضورك هنا. نشكرك لأنك أتيت لتكشف عن نفسك وإرادتك وأهدافك. شكرا لك. أشكرك لأنك كشفت عن نفسك لكل واحد منا بعدة طرق مختلفة. أشكرك لأنك أظهرت ذاتك قبل كل شيء في يسوع المسيح. نشكرك على الوعد بالحياة الأبدية الذي لنا، لأنه أتى وعاش ومات وقام. شكرا لك. ساعدنا بينما ندرس هذا الجزء من كتابك المقدس الليلة لنرى بوضوح أكبر من أنت، وما تريد أن تفعله في العالم، وماذا تريد أن تفعله فينا. في اسمك نصلي. آمين. هذا القسم الذي نحاول تغطيته هذا المساء هو قسم معقد وقد حاولت عرضه لك مرة أخرى هنا. القسم بأكمله، الفصل 7:1 إلى 12، 6 ليس ثقة. آحاز يرفض تحدي الثقة بالله وينال علامة وعده في 7:1 إلى 14. ونتيجة لذلك، لأنه وثق بأشور بدلا من الرب، فإن الدينونة قادمة. لقد تحدثنا عن ذلك في الأسبوع الماضي، ولكنني قلت ذلك من قبل، وسأقوله مرة أخرى عدة مئات من المرات قبل يونيو المقبل. إن الكلمة الأخيرة التي يقصدها الله ليست الدينونة أبدا. كلمته الأخيرة المقصودة هي الأمل. وهكذا ننتقل من الظلمة التي رأيناها في نهاية الإصحاح 8 الأسبوع الماضي إلى النور، نور الرجاء. ولكن بعد ذلك يعود، وسنتحدث عن هذا الليلة. ما الذي يحدث هنا؟ ولقد أسميتها القضية الحقيقية. ما هي المشكلة الحقيقية التي نواجهها هنا؟ هل هي إسرائيل وسوريا في محاولتهما إجبارنا على الانضمام إلى تحالف؟ أم أنها آشورية؟ والجواب هو لا، ليس أي من هؤلاء. القضية الحقيقية التي سنتحدث عنها هنا. وبعد ذلك يعلن الله، أعتقد أنه في ضوء القضية الحقيقية سيتم الحكم على آشور. نعم، سيتم استخدام آشور للحكم عليك، لكن آشور نفسها لن تفلت من الحكم. ثم مرة أخرى، الغصن، الإصحاح 11. وأخيرا، ترنيمة الثقة على أساس ما فعله الله لنا من خلال المسيح. لذا الليلة سنحاول التحرك من 9:1 إلى 12:6. وهذا يعني أننا جميعا بحاجة إلى ربط أحزمة الأمان لدينا. وكما قلت منذ قليل، يختتم الفصل 8 بهذه الملاحظة القاتمة جدا. الآية 20. لنبدأ بالآية 20 من الإصحاح 8. إلى التعليم والشهادة. إذا لم يتكلموا بهذه الكلمة، فذلك لأنه ليس لديهم فجر. فيعبرون في الأرض مكروبين وجائعين للغاية. وعندما يجوعون، يغضبون ويتكلمون بازدراء على ملكهم وإلههم، ويرفعون وجوههم إلى فوق وينظرون إلى الأرض. ولكن هوذ الضيق والظلام قتام الضيق، يندفعان إلى الظلام الدامس. إذا رفضنا إعلان الله، فلن يتبقى لنا سوى الظلام. ولكن هذا ليس المكان الذي يريد الله أن يتوقف فيه. ننتقل مباشرة إلى الإصحاح 9:1. لن يكون هناك كآبة لتلك التي كانت في الكرب. في الزمان الأول أهان أرض زبولون وأرض النفتالي. الآن هؤلاء هم القبيلتان الموجودتان في أقصى الشمال والذين يقفون في طريق آشور عند مجيئهم. هذا هو المكان الذي حدثت فيه أولى عمليات النهب الآشورية في المملكة الشمالية. في الزمان الأول أهان أرض زبولون وأرض النفتالي. ولكن في الزمان الأخير مجد طريق البحر، أرض عبر الأردن جليل الأمم. وأنتم تتذكرون المكان الذي تمت فيه خدمة يسوع الأساسية في جليل الأمم. المكان الذي بدأ فيه الظلام يلتهم الأرض هو المكان الذي سيرسل فيه الله نوره. هذا هو الله الذي نخدمه. نعم، قد نجلب الظلمة على أنفسنا برفضنا، ولكن هذا ليس هو المكان الذي يريد الله أن يتركنا فيه. يريد أن يشرق نوره علينا. إذن لدينا في الآيات التالية أن الناس الذين ساروا في الظلمة أبصروا نورا عظيما. الساكنون في أرض الظلمة العميقة أشرق عليهم النور. لذلك نرى هنا هذا الوعد، الوعد بالنور الذي سيشرقه الله. والآن ما هو هذا الوعد؟ انظر إلى الآيتين 4 و5. ما هو الوعد؟ ما الذي سيفعله؟ سوف نتخلص من الحرب، أليس كذلك؟ هذا الوضع برمته يواجهه آشور الوحش القادم بأدوات الحرب. إسرائيل وسوريا تقولان علينا أن نحاربه بأدوات الحرب. والوعد هنا هو أن هذا سوف ينهي الحرب. الحل لوعود العالم، عفوا، حل مشاكل العالم لن تحل بالحرب. يا إلهي، يا إلهي، من سيكون هذا؟ هذا سوف يكون طفلا؟ لا 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 لا، سيكون هذا هو الهيكل المذهل. هذا سيكون الرجل الوحش، سيأتي ويضرب جميع أعدائنا. طفل؟ عن ماذا تتحدث؟ لاحظوا الآن من هنا يا أطفال، من يذهب مع إشعياء للقاء أحاز؟ شريشوب، لن تعود إلا بقية. ما هو الوعد؟ ستحبل العذراء وتلد أبنا وتدعو اسمه الله معنا. اذهب إلى النبية وتحمل وتسمي الطفل ماهر شلال حشبس. التسبيح يعجل بعجلة الغنيمة. أطفال، 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 أطفال. ماذا يقول الله في كل هذا؟ المسيح. ولكن لماذا يجب تقديم المسيح كطفل؟ أو نعم، ولكن أعني أنه من الممكن أن يأتي إلى لعبة البنغو كإنسان كامل. لا حول. أوهي، ولكن، 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 ولكن الله نحتاج إلى القوة كما نتصورها. فضعف الله أقوى من قوتنا. لقد اختار ضعفاء هذا العالم ليخزي الأقوياء. لقد اختار جهال هذا العالم ليربك الحكماء، وهو ما يجري هنا. يولد لنا طفل. الآن هناك أناس يقولون حسنا أن هذا ما يتحدث عنه حزقيا. وحزقيا هو الطفل الذي نتحدث عنه هنا والذي سيولد للملك أحاز. هناك سبب رئيسي واحد لعدم صحة ذلك. انظر إلى نهاية الآية 6. من هو هذا الطفل؟ عجيبا مشيرا، إلهان قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام، لنمو رياسته، والسلام ليس له نهاية. لا، نحن لا نتحدث عن حزقيا. رجاء العالم ليس في أي حزقيا. مهما كان حزقيا رجلا صالحا، هذا ليس ما نتحدث عنه. لذا إليكم هذا النوع من اللقطات. نعم، لقد جلبت الدينونة على نفسك، لكن هذا ليس قصد الله. والآن قبل أن نترك الأمر، دعني أطرح عليك سؤالا آخر. ماذا فعلوا ليستحقوا هذا؟ لا شيء، لا شيء. إن نعمة الله لا تعتمد على أي شيء نقوم به نحن البشر، وعلينا أن نؤكد ذلك مرارا وتكرارا. إذا كان هناك أمل بالنسبة لنا، فهذا ليس لأننا سنعيد ترتيب منزلنا بطريقة أو بأخرى. الأمل الوحيد لنا هو أن يقتحم الله ظلمتنا بنوره، وهذه هي الأخبار السرة. حسنا، دعنا ننتقل لأنه فجأة أصبح إشعياء مميزا بشيئين متناقضين. أحدهما هو التحولات التي تتدفق فيها بسهولة من قسم إلى آخر، بحيث لا تكون متأكدا تماما من أين ينتهي أحدهما ويبدأ الآخر. والشيء الآخر الذي يتميز به هو عدم وجود انتقالات. وانظر هنا، انظر إلى 9-8. الآن تذكر أنه عليك دائما أن تبقيه في رأسك، خاصة في هذا الوقت، يمكن استخدام إسرائيل بطريقتين، يمكن استخدامه للأمة بأكملها، ويمكن استخدامه للمملكة الشمالية. ويجب عليك دائما أن تسأل نفسك أيا من هؤلاء المقصود هنا. حسنا، لاحظ ما 8:9 كيف قرأ: أرسل الرب كلمة على يعقوب فيقع على إسرائيل فيعرف كل الشعب أفريم وسكان السامرة. أيهما هو؟ إنها المملكة الشمالية، أليس كذلك؟ هنا يشير إلى العدو في الشمال، الأخ العدو الذي يهدد يهوذا. الآن كما أشير في الخلفية هنا، هذه قصيدة من 9:8-10:4، وهي منظمة بعناية شديدة. تحتوي على 3 و4 مقاطع شعرية، 4 منها، وينتهي كل مقطع بنفس العبارة. انظر إلى الآية 12، الجملة الأخيرة في الآية 12. ماذا تقول؟ مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. الآن العبرية ليس لديها كلمة تعني قبضة، وهذا ما نتحدث عنه. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. حسنا، انظر إلى الجملة الأخيرة من الآية 17. ها هو مرة أخرى، والآن الجملة الأخيرة من 10:4. ها هو مرة أخرى. ربما يكون السبب وراء قيام أي شخص قام بوضع أقسام الفصل بوضع قسم الفصل عند 10:1 هو أن هذا الشخص يبدأ بالويل. الثلاثة الآخرون لا يفعلون ذلك، ولكن من الواضح أن القصيدة هي 9:8-10:4. لذا هناك بعض الأشياء التي تحدث والتي يغضب الله منها ويرفع قبضته. الآن ما هي هذه الأشياء؟ انظر إلى هذا المقطع الأول 8:9-11:12. الكبرياء هو كبرياء الذين يقولون في كبرياء وفي غطرسة القلب: لقد سقط الطوب فسنبني بالحجارة المكسوة، لقد تم قطع الجميز وسنضع الأرز في مكانه. الآن ربما يدرك البعض منكم أن هناك ظاهرة في مجال النشر في الوقت الحالي، وقد كتب رجل كتابا عن هذا. ومن المثير للاهتمام بما فيه الكفاية في اليوم التالي لأحداث 11 سبتمبر، أنني أعلم أنه لم يكن جون إدواردز، ولكن شخصا ما صعد في مجلس الشيوخ واقتبس هذه الآية. حسنا، أعتقد أن إدواردز هو من فعل ذلك لاحقا. عندما أقيم النصب التذكاري، كان داشيل هو من فعل ذلك أولا، ثم فعلها جون إدواردز ثانيا، وكلاهما نقلاه دون أي معرفة بالسياق. إنها غطرسة، لقد سقط الطوب تماما وسنعيد بنائه بالحجر المصقول. والله يقول التوفيق. إذن قال مؤلف هذا الكتاب: هذه الأبيات تتحدث عن أمريكا الآن، وأنا آسف ولكن لا، لقد أخطأ هؤلاء الأشخاص في اقتباس النص. وبهذا المعنى، إذا قلنا ذلك بفخر فإننا نكون عرضة لنفس النوع من الأحكام، لكن لم يكتب ليتحدث عنا. حسنا، هناك الغطرسة رقم 1، وقد تحدثنا عن هذا قبل أن نتحدث عنه عدة مرات قبل أن ننتهي. وهنا القضية الأساسية: من هو الله؟ من خلال هذا الكتاب تتكرر هذه المشكلة ذهابا وإيابا، وأن تتذكر أنني آمل أن يكون ما قلته هو أن الإصحاحات من 7-39 تكون من نواح عديدة بمثابة نتاج للآيات الثلاثة الأولى من الإصحاح 6. يجب على الأمة أن تحصل على رؤية لله مثل رأى الرجل الله، ورأى الرجل الله عاليا ومرتفعا، ليس البشر. إذن هذه هي القضية رقم 1. أولا علينا أن ندرك من هو الله ومن نحن. الآيات الثانية من 13-17: ميل يقول معلمين كذبة، ميم همم المعلمين الكذبة، الحكام الذين يرتفعون وينتفخون. مرة أخرى، هذه مسألة سنتحدث عنها مرارا وتكرارا خلال دراستنا. هذا هو ميلنا كبشر إلى تمجيد القادة البشريين، ونتوقع منهم أن يحلوا مشاكلنا. وهذا مناسب جدا لشهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2012. لا يهمني لمن ستصوت، ولكن إذا كنت تعتقد أن أي من هؤلاء الرجال سيحل مشاكلنا فلن يحدث ذلك. أنها لن يحدث. لذا رقم واحد هو الغطرسة، أن نضع أنفسنا مكان الله. رقم اثنين تمجيد القادة البشريين، أملنا في الله، ونعم قد نشعر بقوة بطريقة أو بأخرى بشأن من يجب أن يتم انتخابه. إنه أمر مثير للاهتمام، على الرغم من أنك تعلم أنه من الواضح جدا أن من سينتخب في هذا البلد هو في خطر شديد. إذا كنت ديمقراطيا فإن الجمهوريين سوف يدمروننا. إذا كنت جمهوريا فإن الديمقراطيين سوف يدمروننا. سوف ندمر بأي طريقة تريدها. إذن ما هو الرقم ثلاث؟ نعم الأرض احترقت، منسي يلتهم أفريم. أفريم يلتهم منسي. معا هم ضد يهوذا. العنف والقسوة. وما هو الأخير؟ القمع. القمع. الافتقار إلى العدالة. الآن لا أعرف ما إذا كان هناك تقدم متعمد هنا أم لا، ولكنه مثير للاهتمام نوعا ما. إذا كنت تعتقد أن الإنسانية هي الحل لكل شيء، فمن السهل جدا تمجيد القادة البشريين وتوقع منهم أن يحلوا مشاكلك. وعندما لا يفعلون ذلك تكون النتيجة العنف والقسوة المبنية على القمع والظلم. الآن ماذا يحدث هنا؟ وكما قلت آهي القضية هي آشور. لا 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 لا، القضية هي أن إسرائيل وسوريا ضدنا تحاولان إدخالنا في تحالف ضد آشور. القضية سياسية. المسألة عسكرية. المشكلة هي أن الله يقول المشكلة هي ماذا ستفعلون بي وبطوراتي؟ تعليماتي. هل ستضعوني في المكان المناسب في حياتك؟ هل ستعرف أنه لا يوجد إنسان هو الحل لمشكلتك؟ هل ستحب عندما لا تكون محبوبا؟ هل ستمارس العدالة عندما يكون كل ما ستحصل عليه في المقابل هو الظلم؟ والسؤال هو ماذا سنفعل تجاه الله وتوراته؟ هذه هي القضية. هذا ما علينا أن نواجهه، يقول الله. والتركيز على إسرائيل هنا يعني بطريقة ما أن أعداءكم الشماليين لا يتمكنون من السيطرة هنا، فهم تحت الحكم. لا داعي للخوف منهم. وبالعودة إلى الوعد الذي قطعه إشعياء على نفسه، فإن تلك الأمم سوف تختفي. قبل أن يبلغ هذا الطفل الذي سيتم تصوره اليوم 12 عاما، ستختفي هاتان الدولتان. إنه الله الذي عليك أن تتصالح معه. وفي ضوء ذلك نحن مستعدون للمضي قدما إلى الخطوة التالية. الآن مرة أخرى أنا أضغط بشدة للتغلب على هذا. إذا كان لديك أسئلة أو تعليقات أو ملاحظات يرجى تقديمها. افعل من فضلك. أي أسئلة أو تعليقات أو ملاحظات حول هذا القسم؟ نعم نعم نعم. إنه أمر مذهل بالنسبة لي أننا نحن المسيحيين نتبع الموضة مثل أي شخص آخر. تمتلك شركة تيندل هاس بابليشيرز مستودعا مليئا بالكتب المتبقية. إذن ما هي الظاهرة القادمة؟ نعم، إذا كان الله قادرا على استخدامه بكل الوسائل. ولكن من المثير للاهتمام بالنسبة لي كيف يمكن أن ننشغل بهذه الأشياء. حسنا دعنا نمضي قدما إذن. إذا جعلنا الله محور اهتمامنا وجعلناه مفتاح حياتنا فلا داعي للخوف من الآشوريين. في الإصحاح 10 الذي يبدأ بالآية 5 لدينا إعلان الله. سيأتي الحكم على إسرائيل وسوريا. الدينونة ستأتي على آشور. والآن الأمر المذهل هو بحسب الآية 5 والآية 15 ما هي آشور؟ أداة الله. أداة الله. قضيب غضبي. الفأس. لنفترض الآن أنني سأقول أن هذا هو الإسلام بالنسبة لنا كأمريكا المسيحية. كيف ترد على ذلك؟ أسمع آمين. حسنا، قد يكون هناك خطر الإفراط في التوسع لأننا نسمي أنفسنا أمة مسيحية ولكننا لسنا أمة مسيحية حقا. نحن أمة المسيحيين. لذا أود أن أتساءل عن فكرة أن الإسلام هو أداة الرب في يد الولايات المتحدة بأكملها. أعتقد أنها أداة للمسيحيين. نعم، أعتقد أنك على حق. لا يمكنك جعل واحد لواحد. فأمريكا لا تعادل إسرائيل بشكل مباشر. نحن لسنا الشعب المختار. أعتقد ذلك. نحن يراني بعد ذلك. حسنا، لا تسلمني الإسلام. إنها بدعة مسيحية. عفوا، إنها بدعة مسيحية. نعم، أنا أوافق. أكبر بدعة في العالم. لكن المشكلة هي، هل يستطيع الله أن يستخدم مجموعة أسوأ لمعاقبة المجموعة الأفضل؟ والجواب هو نعم. وهذا بالضبط ما قاله لحبقوق. فقال حبقوق: يا الله، لماذا لا تدين الظالمين؟ ويقول الله: هل تعتقد أن هذه مشكلة؟ فمن ماذا سأحضر البابليين؟ فيقول حبقوق: لا يمكنك أن تفعل ذلك. ويقول الله: شاهدوني. لذلك مرة أخرى، عندما ننظر إلى الجغرافيا السياسية، علينا أن نتذكر باستمرار أن الله موجود خلف الكواليس ليحقق مقاصده الطيبة. وإذا كان بحاجة إلى استخدام أعدائنا، فسوف يفعل. أو نعم، مرة أخرى، أنا لست كذلك، أنا حقا أحاول أن أوضح نقطة مفادها أننا عندما ننظر إلى أعدائنا، نحتاج إلى النظر في إمكانية أن الله يعمل. أتردد في قول هذا لأنه يجعلك تبدو متساهلا معه. لكنني أعتقد أن مثال 11 سبتمبر كان يجذب انتباهنا. بالتأكيد فعلت. حسنا، يقول الله: أنتم تنظرون إلى آشور على أنها تهديد رهيب لوجودكم. عليك أن تحل مشكلة آشور. فيقول الله: هي آشور العصا التي في يدي. عليك أن تتعامل معي. ودعني أعتني بآشور. إذن ماذا تعتقد آشور أنها تفعل؟ يعتقد الآشوريون أنهم ينتصرون. إن فكرة أن يكونوا أداة في يد إله بلد يهوذا الصغيرة هذه هي فكرة مثيرة للسخرية. نعم، أنا مثل الرجل الذي يخرج البيض من عش الطيور. الطيور لا تستطيع أن تفعل شيئا. لا يمكنهم حتى الرفرفة والغرد. ولكن الآية 12: عندما يكمل الرب كل عمله في جبل صهيون وفي أورشليم، سيعاقب كلام تكبر قلب ملك أشور ونظرة التفاخر في عينيه. يستطيع الله بالفعل أن يستخدم الأشرار لمعاقبة الأقل شرا، لكن الأشرار لن يفلتوا من العقاب. وهذا مرة أخرى ما قاله الله لحبقوق: قانوني الأخلاقي لم يتغير، وسيأتي اليوم الذي سيقفون فيه أيضا أمام محكمة العدالة. لا داعي للخوف منه. المشكلة هي أن تضع تركيزك في المكان الصحيح. لقد تحدثنا عن الأشجار والغابات هنا. انظر الآيتين 18 و19. ماذا تمثل الأشجار هنا؟ لا تقرأ الحواشي. ماذا عن الزهور المتساقطة؟ نعم، تستخدم الأشجار الموجودة في الكتاب بطريقتين مختلفتين. الأول هو الوفرة والاستقرار والإثمار، والآخر هو الغطرسة والكبرياء والقوة. هذه هي الطريقة التي يتم استخدامها هنا. نحن الآشوريين، نحن مثل غابة كبيرة. ويقول الله: أنك الفأس في يدي. سأأخذ الفأس إليك. ستكون بقايا أشجار غابته قليلة جدا، بحيث يمكن لطفل، ها نحن هنا مرة أخرى، أن يكتبها طفل. تذكر الآن، في هذا الوقت، في زمن إشعياء، كانت آشور هي القوة المهيمنة في العالم لمدة 200 عام. 200 سنة. التزايد والتراجع، ولكن دائما كانت آشور هي القضية. اسمحوا لي أن أفكر في ذلك من خلال شروطنا الخاصة. لقد كان هناك شيء ما قوة مهيمنة لمدة قرنين من الزمان. قل، والآن هم في صعودهم الأخير. ويقول هذا الرجل المجنون إشعياء، سوف يقطعهم الله في لحظة. لقد وصلوا إلى أقصى قوتهم في عام 650، وفي غضون 40 عاما لم تكن آشور موجودة. أنت لا تريد العبث مع أنا. مرة أخرى، من السهل علينا أن نقف في الخلف على هذه المسافة لنقول، أو نعم، نهضت آشور وسيطرت على العالم وسقطت. ولكن عندما تكون في منتصف الأمر، فهم هنا إلى الأبد. سيكونون هنا إلى الأبد. الله هو الموجود هنا إلى الأبد، وولده المسيح الذي ليس لملكه نهاية. وما أشور إلا عصا في يدي. الآن أنا لست نبيا، لا أستطيع أن أقول بوحي الروح القدس كما يمكن أن يقول إشعياء، حسنا هذا ما يعنيه ذلك. لا أستطيع أن أقول ذلك، لكن يمكنني أن أقول على أساس الكتاب المقدس إن الله هو المسيطر على التاريخ، ولن يكون أي شيء مما يحدث مفاجأة له. هو ذاهب لتحقيق أغراضه، قد لا تكون ممتعة للغاية بالنسبة لنا، لكنه سيحقق أغراضه، ويمكننا أن نعيش بثقة. لقد كان لي شرف التحدث إلى كنيسة جامعة تايلور هذا الصباح. إذا ذهبت للنوم هنا فلا توقظيني، لكنني نظرت إلى هؤلاء الأطفال 1200 وفكرت ما الذي سيواجهونه قبل أن يبلغوا عمري. جيلهم في هذه المرحلة هو الجيل الأكثر حرمانا من الكنيسة منذ أن تم الاحتفاظ بأي أرقام. ونحن ننظر إلى إنجلترا. لقد كنت أقرأ بعض المواعظ من كيسويك، مؤتمر القداسة العظيم، والإنجيلية هي جزء صغير جدا، لا يتجاوز 1% أو 2%، وهو لا يقل أهمية عن المسيحية في اليابان. لكن الله هو المسيطر على التاريخ، وبالتالي يمكننا أن نعيش بثقة. نعم، خط طويل. أفكر في أحفادي. سوف يتعرضون لعلمانية عدوانية متزايدة في مجتمعنا، لكن ما يزعجني أحيانا هو أننا نحن المسيحيين نتصرف وكأننا أحرار. نعم، نعم، على وجه التحديد. ماذا يجب أن نكون؟ ما أعتقد أننا يجب أن نكون. ينبغي أن تكون الثقة. ينبغي أن تكون الثقة. سنتوكل على الله. سوف نعيش من أجله، وسيكون الله قادرا على استخدام أولئك الذين يثقون به لتحقيق أهدافه الصالحة. حسنا، دعونا نتطلع إلى الأمام. في منتصف الإصحاح 10 الآيات 20-27 يعود الله ويتحدث إلى الشعب العبراني. تخبرنا الآية 20 بما سيحدث. ماذا سيفعلون عندما تعود البقية؟ سوف يعتمدون على الرب، وبدلا من الاعتماد على آشور الذي ضرب. ومرة أخرى ترى إشعياء يقول هذا جنون. لماذا تثق بآشور لتخليصك من جارتك الشمالية؟ آشور هي المشكلة. لكن اليوم سيأتي. سيأتي اليوم الذي ستعود فيه إلى رشدك، ولن تعتمد على الآشوريين في هذا العالم. عليك أن تعتمد على الرب. لذلك هذا شيء واحد يقوله. نعم، نعم. لذلك يقول لا تخافوا. الآية 24. مرة أخرى من السهل قول ذلك، لكنني أعتقد أنه يجيب على السؤال الذي طرحته يامل. إذا كنت تنظر إلى هذا الوضع حيث أنه بسبب رفضك للثقة سيأتي آشور ويغمرك حتى أنفك، فلا تخف. ونحن نقول نوعا ما، حسنا من السهل عليك أن تقول يا الله، ولكن هذا ما يقوله. وهنا عندما نواجه مستقبلا غامضا ونواجه تغييرات لا يمكن تصورها، يقول الله: لا تخافوا، لا تخافوا، أنا في السيطرة. الجزء الأخير من الإصحاح 10 هو صورة لجيش ينزل من التلال المركزية باتجاه أورشليم. مرة أخرى إنها واحدة من الرسوم التوضيحية الكلاسيكية لإشعياء. القرى المذكورة هنا مرتبة من الشمال إلى الجنوب، وهكذا يأتي، والطريقة التي كتبت بها تعطيك هذا الشعور بالإلحاح والحتمية. لقد جاء إلى الأرض، لقد مر عبر ميكرون، في مكمس يقوم بتخزين امتعته، لقد عبروا الممر، في جبع يبيتون ليلنا، راما يرتجف، وقد هرب جبعة شاول. اصرخي بصوت عال يا ابنة جولين، انتبه يا لايش، يا أنتوف المسكين، مادمين في الرحلة، سكان جيبي يطيرون بحثا عن الأمان، وفي هذا اليوم بالذات سيتوقف عند نأب. نأب هو التل الموجود في الشمال حيث تقع الجامعة العبرية اليوم، تطل على القدس. هذا نأب. في ذلك اليوم بالذات سيتوقف عند نأب، يهز قبضته على جبل ابنة صهيون، تل أورشليم. الواقع، لا، هذا أجناد الرب إله السماء تقطع الأغصان بقوة مرعبة، سيتم قطع الارتفاع كبير، سوف ينخفض المتعالون، فيقطع غابة الوعر بالفأس ويسقط لبنان بالعز، تطل مباشرة على القدس، ويقول الله: هذا يكفي. إذن هل القوة الهائلة لجيش العدو هذا هي الحقيقة التي يجب عليك التعامل معها؟ لا، فالله هو الواقع الذي عليك أن تتعامل معه، وإذا قمت بذلك فلا داعي للخوف. يناقش العلماء ما إذا كان هذا قد حدث بالفعل. ليس لدينا أي سجل أنه فعل ذلك. أعتقد أنه الأدبي. أعتقد أن إشعياء يحاول ببساطة توضيح هذه النقطة. هل تعتقد أنه أمر لا مفر منه؟ هل تعتقد أنه لا يوجد مفر؟ نعم هنالك. الله هو الحقيقة وليس جيش العدو. وبما أن الأمر كذلك، نأتي إلى الإصحاح 11. هل تذكرون الإصحاح 6:1-3؟ إلى متى تريدني أن أعظ بهذه الطريقة يا رب؟ حتى تحترق الأمة كلها، حتى أصبح حقلا من جذوع الأشجار المحترقة. ولكن في الإصحاح 6:13 فإن البذرة المقدسة هي جذعها. لذا مرة أخرى مطلوب منا أن نفكر في الواقع. يا غابة آشور العظيمة، هذا هو الواقع. ما هو الواقع وفق لام 1:1:1؟ سوف يخرج نبات من جذع جيسي، تبادل لإطلاق النار الأخضر الصغير عاجز، دوس عليه وهو ميت. هذه هي قوة الله، هذه هي قوة الله. غصن من جذوره سيؤتي ثماره. يا إلهي، ما هو حلك لمشكلة الشر الكوني المذهلة؟ عذراء في 15 من عمرها وهي حامل. ماذا؟ إنها أميرة؟ هه، لا، إنها فتاة لاجئة. أنت تمزح معي يا إلهي. لا، أنا لست كذلك. من جذع جيسي سيأتي تبادل لإطلاق النار. هذا هو إلهنا. هذا هو الهنا الذي يستخدم الأشياء الصغيرة وأقل الأشياء. الآن لا أعرف الإجابة على هذا السؤال. أنا أطرحها على أي حال، وأتساءل لماذا يقول من جذع يوسى وليس من جذع داود. ومرة أخرى في الإصحاح 11:10 لدينا نفس الشيء. في ذلك اليوم جذر جيسي. نعم، لكنهم يحاولون فقط مساعدة الأشخاص الذين لا يعرفون من هو جيسي. تمام. يوسى هو حفيد اليهودي والأممي بوعز ورعوث. ديفيد هو الحفيد الأكبر. لكن نعم، أعتقد أن هذا احتمال حقيقي. ما قرأته هو أنه يمكن أن يكون صفعة على أحاز وربما حتى ضرب قارب الكايك. نعم، أعتقد أنه قد يكون هناك. أعتقد أن هذا احتمال. هؤلاء الرجال يقولون: نحن بيت داود. لا يمكن أن يحدث أي شيء سيء لبيت داود. وكأن إشعياء يقول: هذا ليس داود. ديفيد ليس قدم أرنب سحرية. إنه وعد الله الذي يعود إلى ما وراء داود وإلى ما هو أبعد من ذلك على طول الطريق. أعتقد أن هذا احتمال. وهناك آخرون أيضا. نعم. ألا يمثل ذلك أيضا حياة جديدة أو مملكة جديدة قادمة؟ لأنني أعني أنه على الرغم من أن يسوع هو من النسب، إلا أن هذا هو الملكوت الجديد الذي سيأتي به يسوع. تمام. الاقتراح هو أن هذه مملكة جديدة، أنها ليست موجودة فقط في ديفيد، إنه الملكوت الجديد الذي سيأتي به يسوع. نعم. علامة الضعف. كان ينظر إلى ديفيد على أنه قوي. جيسي مجرد. حسنا، ديفيد قوي، إنه الملك، أن بإمكانه أن يفعل ذلك. جيسي ليس أحد، إنه مجرد مزارع. نعم، أعتقد أن كل هذه الأمور ممكنة، ونحن لا نعرف الإجابة النهائية، ولكن مرة أخرى هذه هي الأشياء التي تحتاج إلى التفكير فيها عندما تقوم بدراسة الكتاب المقدس. لماذا هو هناك؟ لقد قلت ذلك ليس مؤخرا، ولكن مرات عديدة. لا يوجد شيء هنا بالصدفة. إذا كان هنا، فهو هنا لأن الله لديه ما يقوله لنا. الآن، لماذا تعتقد أن التركيز على الروح في الآية 2؟ ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. ما رأيك هو النقطة هناك؟ تمام، إنها الروح التي تقوي وتمكن. ولكن لماذا التأكيد على أن المسيح سيكون ممتلئا بالروح؟ على ما يرام، ثمرة الروح. تمام، إنه ليس ملكا سيحكم بالقوة البشرية، في قوة الجسد، سوف يحكم بالقدرة الإلهية. ولكن هل هذا هو روح الرب الذي حل عليهم؟ نعم، ومن الواضح، كما أعتقد، أن هذه النقطة قد تم توضيحها. هذا الطفل لن يحكم وفقا لمعايير الملكية البشرية، وفقا لمعايير القوة البشرية. على ما يرام، دعونا نواصل العمل. لكن الذي يبدأ الآية 4 يشير إلى التناقض بين الآيتين 3 و4. ما هو التناقض هناك؟ طريقة حكمه. نعم، لن يفعل ذلك. ومرة أخرى أعتقد أن هذا يعكس هذا التركيز على الروح. لن يحكمه السطح، لن تحكمه المظاهر، سوف يتم إرشاده من الداخل. بالعدل يقضي للمساكين، سيقضي بالإنصاف لودعاء الأرض، سيضرب الأرض بماذا؟ قضيب فمه. كيف يضرب معظم الملوك الأرض؟ مع صولجانهم، بسيفهم. ما الفائدة هنا؟ قوة الكلمة. الكلمة، ولن نأخذ الوقت الكافي، ولكن المذكرة موجودة. رؤيا 19:15 تتحدث عن عودة الرب، تقول أنه سيضرب الأرض بقضيب فمه. لذلك يلتقط يوحنا الكاهن بوحي الروح القدس ويقول: نعم، هذا ما نتحدث عنه. الآن مرة أخرى لديك رسم توضيحي. فيسكن الذئب مع الخروف، النمر يستلقي مع الماعز الصغير، هكذا وهكذا دواليك. لقد ساعدتني منذ سنوات مضت في التفكير في هذا المقطع عندما قال سي أس لويس: إنني لا أعتقد أننا نتحدث عن أشياء انحرافية هنا. لو كنا كذلك لكان على الأسد أن يحصل على وظيفة طبيب أسنان. أسنان الأسد مصنوعة لتمزيق اللحوم، لا يستطيع مضغ العشب. ولكن إذا كان رسما توضيحيا، فما الفائدة من الرسم التوضيحي؟ سلام، ربط مرة أخرى إلى هنا الصراع، المنافسة، العنف، هذه الأشياء التي يبدو أنها مستوطنة للبشرية. سوف يتغير. كما قلت لك من قبل، أحد أسباب كوني من أتباع العقيدة الألفية هو أنني أرغب في رؤية الأرض عندما يحكمها يسوع. أريد أن أرى الأرض كما كان من المفترض أن تكون. لن يؤذوا أو يهلكوا في كل جبال قدسي، تقول الآية 9. وتتكرر هذه الآية بالضبط في إشعياء 65 عندما يتحدث عن السماء الجديدة والأرض الجديدة. لماذا؟ لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب. الإصحاح 6 امتلأت الأرض من مجد الرب، وهدفه النهائي هو أن يمتلئ من معرفة الرب. سنعرفه جميعا، يريد أن يكون معروفا. إذن الآية 10، في ذلك اليوم جذر يس الذي سيقف، كما تقول هذه النسخة، كإشارة للشعب. انظر إلى الإصحاح 5، كرم العنب المر ويقول في الآية 26 ماذا سيفعل. سيرفع إشارة للأمم البعيدة، يصفر لهم من أقاصي الأرض، ها هم سريعا سريعا يأتون. الآن الكلمة المستخدمة هنا هي لافتة، بعض الإصدارات تقول الراية، لكنها فكرة العلم. لذلك في الإصحاح 5 يرفع الله علما على السارية لدعوة الأمم المعادية ليأتي ويهلك شعبه. والآن في الإصحاح 11 من ذلك اليوم سيقف أصلي سراية للشعب، عنه تسأل الأمم فيكون مثواه مجيدا. ويقول ذلك مرة أخرى في الآية 12، فهو سيرفع الإشارة للأمم ويجمع من فيه إسرائيل. سيكون المسيح هو العلم الذي يرفعه الله على سارية العلم. لقد دعا الأمم والشعوب إلى المجيء، لكن هذه ليست نيته النهائية. وفي النهاية فهو ذاهب إلى مسيح أمته، وهو الذي يدعو جميع الأمم إلى المجيء. الفصل 2، لتعلم توراة الله على جبله. نعم نعم نعم، ولذلك فهو يتحدث عن أن الأمم استعيد الأسرى، وأن أفرايم لن يغار من يهوذا فيما بعد، بل سيهاجمون الدول المعادية. أحد الأشياء التي سنراها في هذا الكتاب هو أن الأمم لديها خيار. يمكنهم إما أن يأتوا ويعبدوا الله مع إسرائيل على جبل صهيون، أو يصبحوا عبيدا لإسرائيل. تلك هي الخيارات. الذي سيكون الآية 16، وتكون سكة من أشور لبقية شعبه كما كانت لإسرائيل عند صعودهم من أرض مصر. إذا كنت ستتعامل مع الله فلا داعي للخوف من الآشوريين. سيتم إدانتهم، وسيكون مسيحكم هو العلم الذي يدعو جميع الأمم إلى القدوم. وإن كانوا يختبرون مجد الله ومعرفته، الأشجار هي ثلاثة من المواضيع التي تحدث مرارا وتكرارا خلال الكتاب. لذلك في الآية 16 سيكون هناك طريق من أشور لبقية شعبه. نعم نعم، إذا كنت تثق في أشور فسوف يأتي اليوم الذي ينقلب عليك ويدمرك. ولكن ليس هذا هو المكان الذي أراد الله أن ينتهي فيه الأمر. في أحد الأيام ينوي إعادتك إلى المنزل مرة أخرى، من أشور، من نصر، من أقاصي الأرض. ونحن بالطبع عشنا لنرى ذلك يحدث. ببساطة لا يمكن تصوره. لقد انتشر هؤلاء الأشخاص في جميع أنحاء العالم منذ 1700 عام. لقد بذل كل الأشخاص الذين عاشوا بينهم تقريبا كل جهد لإبادتهم. لقد حافظوا على هويتهم رغم كل الصعاب، والآن عادوا إلى أرضهم. سأقول ذلك عدة مرات، آشور، إسرائيل اليوم ملحدة بنسبة 90%. لا نحتاج كأمة إلى تبرير كل ما تفعله إسرائيل ككيان سياسي. ومن ناحية أخرى، أنا مقتنع بأن الله ما زال يفرض يده عليهم، ومن الأفضل ألا نعبث معهم. نعم، أعتقد أنني متخوف جدا مما تراه على موقع يوتيوب. أعتقد أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي أرسلها لشخص ما هذا الأسبوع، وكانت سيئة للغاية. والرجل الإنجيلي الذي كان ببساطة يخبرنا بحقائق أن يسوع قد أطلق اسم المسيح الدجال، يمكنك تخمين الاسم، وقال أنك تعرف أنني أنا فقط أخبرك بالحقائق، وكان لديه 7 حقائق، 6 منها ونصف كانت خاطئة والنصف الآخر أسيء فهمه، لذا فأنا حذرة للغاية مما أراه على موقع يوتيوب. حسناً، دعني أتحدث عن 12:1-6 وسنعود إلى المسار الصحيح. تذكروا أننا لن نجتمع الأسبوع المقبل، بل سنلتقي في 5 نوفمبر، وهذا يختلف عن الجدول الزمني. لن نلتقي الأسبوع المقبل، سنلتقي في 5 نوفمبر. حسناً، ما هي النتيجة؟ لقد جاء الله في مسيحه، لقد جاء ليخلص شعبه. ستقول في ذلك اليوم: سأشكرك يا رب لأنك رغم غضبك مني ارتد غضبك لكي تشجعني. عندما ترى التعزية في الكتاب المقدس فكر في التشجيع، فهي مؤسفة جدا. التعزية لنا فهي دافئة غامضة، أو أنت لطيف جدا، لا توجد كلمة. وضعت فولاذا في العمود الفقري: غضبك انصرف لتشجعني، هوذا الله هو خلاصي، ما سأفعله؟ ما أثق به. نعم، لذلك رفضت أن أثق به، وبدلا من ذلك وثقت في أسوأ عدو لي جلب الحكم على نفسي. لكن الله يمنح مسيحه بنعمته بالمغفرة والتشجيع والخلاص، ولذا فإنني سأثق به. كان يجب أن أثق به في المقام الأول، ولكن لم أفعل ذلك الآن. لقد حصد النتائج التي يأتي بها بالنعمة، سأثق به ولن أخاف عليه. الرب الإله قوتي وترنمتي، لقد صار خلاصي. هذا اقتباس من ترنيمة موسى على الجانب الآخر من البحر الأحمر: بفرح ستستقي ماء من ينابيع الخلاص. وستقول في ذلك اليوم: أشكر أدعو الرب باسمه وأعلن بين الشعوب أعماله. نعم، الفصل 2 لديك رسالة، الفصل 4 سوف تتطهر وتطهر. لماذا؟ من أجل الرسالة، رنم للرب لأنه بمجد صنع، ليكن هذا معروفا في كل الأرض. لا يستطيع المؤمنون أن يسكتوا، يهتف بالتهليل يا ساكن صهيون. لماذا؟ لأنه عظيم في وسطك، قدوس إسرائيل القدوس المتعالي. ليس مثل أي شخص آخر أسلم نفسه لإسرائيل، لم يكن عليه أن يفعل ذلك، بل فعل قدوس إسرائيل. إسرائيل قدوس. كل مرة واجهت هذه العبارة في إشعياء، فكرة في هذين القطبين: إنه قدوس إسرائيل المتعال. حسنا، يبدو أنني سأتوقف في 8:00، ولكن شكرا جزيلا لك. فنحن لن نلتقي الأسبوع المقبل، سنلتقي في 5 نوفمبر وسنتحدث حول 2:13-14. دليل الدراسة موجود على الطاولة إذا لم تحصل على واحد عند مجيئك. إنه الدكتور جون أوزوالت في تعليمه عن سفر إشعياء، وهذه هي الجلسة رقم 6 من إصحاحات إشعياء 9-12.